الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيسال التعميد اولا ام الختان؟ الختان في الاول، عشان في الختان في جزء من الجسم بيتقطع ويترمي بره، فمش عايزين بعد ما يتعمد نقطع هذا الجزء يبقى قبليها ويتعمد على الجاهز. واحد بيقول باقي لي سنة واتخرج من الجامعة واعود الى بلدي سوهاج، كل ما اتمناه ان تقول لي ربنا يوفقك في حياتك، ربنا يوفقك يا ابن حياتك. واحد بيقول لماذا لم تأتي حتى الان الى كنيسة العذراء مريم بالفيوم للتدشين؟ ان شاء الله نروح، اخذ بركة الكنيسة معي. سؤال، واحد بيقول هل الانسان الذي يحتمل الكثير من متاعب الحياة والظلم والاضطهاد والضغوط ويسير في الحياة بمخافة الله يتمسك به إلى نهاية هذه الحياة على الأرض يكون له حياة أبدية مثل خدام الكهنة والرهبان في السماء؟ طبعا اللي يمشي بالشكل ده يكون له حياة أبدية ما في شك، ما دام بيسير في مخافة الله ويتمسك به. أما يبقوا في نفس الدرجة ما يكونش في نفس الدرجة، دي حاجة بتاعت ربنا. ربنا عارف ايه القلوب وعارف ايه مقدار الجهاد اللي بيجاهده كل واحد ومقدار نقاوة قلب كل واحد ومقدار توبة كل واحد. فاحنا نقول مثل هذا الانسان يخش الملكوت، لكن يكون في درجة دول او دول ده في علم الله. يقول هل يحق لكاهن يقول للشماس ان كان عندك دور انفلونزا بلاش تخدم معايا في الهيكل؟ هو لازم الشماس ده يجيب شهاده طبيه من الدكتور عشان يسمح له القسيس انه يخش. الكاهن اللي بيشفي المرضى يهمه ايه انفلونزا وغير انفلونزا؟ والكاهن اللي بيروح في المستشفى يفتخذ العيانين ويمر على الانواع واشكال من العيانين يهمه ايه الانفلونزا وغير الانفلونزا؟ معلش يا ابن حقك علي، تبقى تيجي تخدم معايا. سؤال، هل الشيطان له القدرة على الدخول في الجنة قبل سقوط آدم وحواء وإغراءهم وإسقاطهم في الخطية؟ طبعا. وهو أسقط آدم وحواء فين؟ إلا في الجنة برضه، ما كانوا في الجنة. وعلى فكرة الجنة دي مش هي ملكوت الله ولا هي الفردوس. دي جنة يعني جنينة، وجنة عدن يعني حديقة كبيرة ربنا أوجدهم فيها، وقال إن في أربع أنهار بترويها، يعني حاجة على الأرض. أوعى تفتكروا الجنة بتاعت آدم وحواء كانت في السماء، لا دي كانت على الأرض. فآدم لما راح هناك كان في الأرض برضه. كمان قيل في قصة أيوب إن الشيطان جه وحشر نفسه وسط الملائكة وقال هل مجانا بيعبد أيوب الرب؟ يعني ممكن، لكن بعدين سقط من السماء ونزل إلى الأرض، وزي ما قال السيد المسيح أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. لكن في الأول إيه يعني جنة؟ جنة عدن كانت على الأرض. بس الناس بيخلطوا بين الجنة اللي على الأرض دي وبين الفردوس السماوي، لا دي حاجة ودي حاجة. واحد بيقول ماذا افعل لكي اتوب ولدي خطية محبوبة. الخطية المحبوبة دي بتحبها اكثر من ربنا؟ ان كنت بتحبها اكثر من ربنا يبقى ربنا يعوضنا فيك. والخطية دي المحبوبة تحبها اكثر من خلاص نفسك؟ لانك انت لو ما سبتش الخطية دي هتهلك بيها. فلازم تفكر يا حبيبي في خلاص نفسك، وان الخطية دي ممكن تضيعك. واوعى تفتكر ان الانسان علشان يهلك يكون مرتكب جميع الخطايا اللي على الارض، لا، ممكن خطية واحدة تضيعه. خطية واحدة تضيعه، زي انسان مرض واحد ممكن يموته، مش ضروري يكون عنده كل الامراض. وزي ما نقول نقطة حبر تنزل في كوباية تعكر الكوباية كلها، بينما هي نقطة والكوباية بقى نهاية النقط. خطية واحدة. هو يعني الغني بتاع العازر الكتاب قال عنه ايه؟ لم يشرح خطايا كثيرة له، لكن كون انه ما كانش عنده رحمة بواحد فقير هو العازر المسكين، دي ضيعته. والكتاب بيقول بعض خطايا عينها في كورنثوس، قال دول لا يدخلون ملكوت الله. حتى من ضمن الخطايا دي قال لا شتامون يدخلون في ملكوت الله. تصور مجرد الشتيمة ممكن تضيع الملكوت، خطية واحدة. وسيد المسيح في الأرض على الجبل قال من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق النار جهنم. أهو خطية واحدة. فلا تتهاون مع الخطية. المفروض الواحد ينتصر على الخطية، وخصوصا الخطية اللي بيحبها، لأن معناها إنه ما بيحبش ربنا. ده بيقول ربنا، الكتاب بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. دي موجودة في سفر التثنية في العهد القديم في الإصحاح 7، وكررها ربنا يسوع المسيح مع أحد الناموسيين في متى إصحاح 22، يعني هنا وهنا. فإذا كنت تحب ربنا من كل قلبك وفي خطية بتحبها، يبقى مش كل قلبك مع ربنا، بل الخطية دي تضيع محبتك لربنا. ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك، فاذا كان قلبك فيه خطية محبوبة يبقى لازم تتوب يا حبيب، لازم تتوب. يقول الرجل مقدسك انك تقول لربنا معاك يا ابني، ربنا معاك وينجيك من الخطية المحبوبة، مش نجيك ايه تقول انا هذا. ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك، فاذا كان قلبك فيه خطية محبوبة يبقى لازم تتوب يا حبيب، لازم تتوب. يقول الرجل مقدسك انك تقول لربنا معاك يا ابني، ربنا معاك وينجيك من الخطية المحبوبة، مش نجيك ايه تقول انا معاك الخطية المحبوبة وخدت دعوة طيبة، لا تبطل. واحد بعث لي يوجد كاهن له 4 سنوات غير محددة خدمته، فهو غير موقوف او يخدم في اي كنيسة ولا يقف، وكاتب سؤال ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده، لكن مش ممكن مش محددة ليه ما كان خدمة وملهوش مرتب لازم عمل حاجة، يعني رسمينه كده على الهواء الطاير. كل كاهن بيرسم على مسبح معين، فده ملهوش خدمة محددة ومش موقوف. من قال مش لازم في حكمة؟ على كل نشوف الضغط، كاتب نمرة التليفون نشوف. سؤال: هل خطية الزنا لها عقوبة أرضية كما حدث داود النبي عندما زنى مع امبراطورية الحفظي حدث الى اخر. مش كل خطية لها عقوبة ارضية. ربنا بيسمح ان بعض العقوبات لها بيسمح ان بعض الخطايا لها عقوبات ارضية. لكن مش كل خطية لها عقوبة ارضية. وإلا كان العالم كله ده يقع تحت العقوبة. وفي حد ما بيخطيش. لكن خطية الزنا بالذات كما ورد في كورنثوس قال ان في خطايا بعيدة عن الجسد واللي بيزني ده بينجس جسده. فليها اعتبار معين. لكن مش ضروري كل خطية لها عقوبة ارضية. يعني القديس اغسطينوس كان عايش في عيشة وحشة وماشي غلط يعني. لكن تاب وبقى راهب وبقى قديس وبقى اسقف. ما قالناش الكتاب انه اخذ عقوبة. مريم القبطية كانت عايشة برضه في الزنا. ولما تابت صارت راهبة وصارت سائحة من السواح. وباركت القديس زوسيما القس في اخر ايامها. ما قالناش الكتاب انها اخذت عقوبة. مش كل خطية بتاخد عقوبة. واحنا بنقول في المزمور في اول مزمور في صلاة النوم ان كنت للآثام راصبا يا رب من يثبت لان من عندك المغفرة. لكن معناها ان لو ربنا ما عقدش يبقى خلاص الواحد يمشي كده سبهللة. لا يبقى ربنا ساكت علشان تتوه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن خصائص التوبة. في مزامير كتير عن التوبة لكن اشهرها المزمور 51. ومن اهمية هذا المزمور ان الكنيسة بتوضعه في كل صلاة من صلوات الاجبية. يعني بيصليه كل واحد 7 مرات في اليوم من الذين يصلون بالاجبية او اكثر. فعايزين نشوف ايه المبادئ اللي في هذا المزمور بالذات عن التوبة. انا اصدرت لكم كتاب عن المزمور 50 لكن الكتاب اللي اصدرته لكم عبارة عن تفسير آية بآية في المزمور 50. لا انا عايز اخذ المزمور بحاله ونشوف ايه اللي فيه عن التوبة. المبادئ يعني اول حاجة طلب الرحمة. اوله ارحمني يا الله. طلب الرحمة ليها اهمية في الكنيسة بالذات لدرجة ان احنا بنكرر هذا الامر مرات عديدة ليس في المزمور 50 فقط. لا احنا اول ما نبتدي صلاة نقول ابشوي سنينان يعني يا رب ارحمنا. يا رب ارحمنا. ولينا لحن كبير اسمه افنوتي نينان يعني يا الله ارحمنا. وكريا ليسون بنكررها كذا مرة يعني يا رب ارحمنا. وليسون ناس. وبنهتم بصلاة العشار اللي خرج مبررا وكل اللي قالوا ارحمني يا رب فاني خاطر. وباستمرار نكرر عباية كرحمتك يا رب ولك خطايانا. فاحنا بنطلب الرحمة باستمرار، ليس فقط الرحمة من جهة مغفرة خطايانا، انما الرحمة حتى في مشاكلنا ومتاعبنا، حتى في الضيقات اللي بتيجي لينا، حتى في امراضنا، حتى في اسفارنا. فدايما كلمة الرحمة دي مهمة، فاول حاجة في المزمور هو طلب الرحمة. ثاني حاجة الاعتراف بالخطية، والاعتراف بالخطية في المزمور فيها 7 نقط هقولها لكم. اول نقطة تختص بمحاسبة النفس، بيقول انا عارف باسمي، لان في ناس كتير لهم خطايا وهم مش حاسين باللي بيعملوه ومش عارفين بالآثام بتاعتهم. لكن داود في المزمور ده ادانا مبدأ مهم، انا عارف باسمي، يعني انا قعدت مع نفسي وشفت انا جنس ايه وعارف بالضبط اللي انا وقعت فيه هو ايه. تاني حاجة داود بيعتبر ان الخطية موجهة الى الله نفسه، ضد الله نفسه، فبيقول اليك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت. يعني ايه الكلام ده؟ كل خطية هي ضد الله. ليه؟ لان الخطية هي عصيان لله، عصيان لله وتمرد على الله ورفض لله ومحبة للشر، وايضا احزان روح الله في الانسان، فهي ضد ربنا الخطية. ولذلك نجد ان واحد زي يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية من امرأة سيده زوجة فوتيفار، قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ما قالش اخطئ الى المرأة واخطئ الى زوجها، قال اخطئ الى الله، لان الخطية موجهة اصلا الى الله، لانها بعد عن الله ورفض للمعيشة مع الله وعصيان الله. دي في مزمور في تكوين 39:9. مش بس كده، الخطية يعني ضد وصايا ربنا، الخطية ايضا هي عدم استحياء من الله. يعني واحد مش خجلان، لان عارف ان ربنا شايفه وعارف ان ربنا سمعه وعارف ان ربنا حتى اللي في قلبه شايفه واللي في فكره شايفه، ومع ذلك ليست فيه مخافة الله وجرأة وعدم استحياء. جرأة وإيه؟ وعدم استحياء، فيبقى موجهة أيضا إلى الله. فده مبدأ في المزمور 50، يقول له إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع. الشر قدامك يعني قصادك وانت شايفني وانا عامل كده، يعني عدم استحياء. نقطة تانية هو عارف ان خطيته صعبة وبشعة، لذلك مادام هي موجهة ضد الله والله غير محدود، يبقى الخطية غير محدودة. عشان كده مش بيقول ارحمني يا الله بس، بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. يعني مش عايز رحمة عادية، ده عايز عظيم رحمتك، وكمثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. يعني عايز رحمة كبيرة ورأفات كبيرة عشان الخطية كبيرة. ادي نقطة ثانية في اعترافه بالخطية. وايضا خطية بيقول عليها، هو بيقول عليها انها امامي في كل حين. بيقول وخطيتي امامي في كل حين. امامي في كل حين يعني انا بتذكرها باستمرار، مش نسيها. في واحد يخطي زي ما عايز، وبعدين يجي يعترف، وبعد ما يعترف يقول خلاص الخطية ظهرت، لا ماليش دخل بيه وينساه. لكن داود ما كانش كده، ده بعد ما نعسان قال الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، فضل فاكرها على طول امامي في كل حين. ودي تفكرنا بكلمه قالها القديس الانبا انطونيوس الكبير، قال ان ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله. ينساها يعني لا يذكرها. يعني ان ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فأحسن علينا أن احنا نتذكر خطايانا، لأن ياما بننسى خطايانا. كفاية إن واحد عمل أعمال غير لائقة خالص، وجه يتناول واعترف وخلاص القديم عليه الرديم، ما لا نعود نذكره. كل ما الإنسان يذكر أنه خاطئ تتفضع نفسه من الداخل ولا يتكبر، وكل ما يذكر خطيته يجيله شعور بالحرص والتدقيق علشان ما يغلطش بيها تاني. لكن اللي بينسى ممكن يرجع. خطيئتي أمامي في كل حين ويذكرها باستمرار. في نظري في نوعين من الاستثناء اقول لكم عليه. الاستثناء ده ايه؟ الخطايا الانفعالية والشهوانية، اذا ذكرت تفاصيلها جايز ترجع لك الخطية مرة تانية. الخطايا الانفعالية والشهوانية، يعني انت ماسك الخطايا الانفعالية، واحد زعلك وانت انفعلت وغضبت، ان قعدت تذكرها بتفاصيلها تفتكر السبب بتاع الزعل والشخص وترجع لك تاني. واحد مثلا خطية شهوانية اشتهى حاجة، ايا كان، سواء اشتهى خطية او اشتهى ملكية معينة او مقتنيات معينة، لو قعد يفتكر التفاصيل ترجع لك شهوة مرة تانية. فانت لتكن امامك خطيتك امامك في كل حين من جهة المعنى العام، لكن لو دخلت في التفاصيل وخصوصا الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية ممكن تحارب بها مرة أخرى. حتى الأحلام، لو حلمت بأنك أنت أخطيت خطية شهوانية وجيت تفتكر تفاصيلها ترجع لك الخطية. لكن تفتكر خطيتك امامك كل حين عموما او مجرد الاسم، لكن لا تدخل في التفاصيل اللي من نوع. نوع تاني يذكره داود ان الخطية نجاسة وايضا الخطية قذارة. الخطية نجاسة عشان تلاقي في المزمور كذا مرة يقول طهرني ومن خطيئة طهرني، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، وتغسلني تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني. الغسل يعني في حاجة مش نظيفة، وتطهرني يعني في حاجة نجسة. فيبقى هو فيما يقول المزمور 50 بيعتبر ان الخطايا اشياء قذرة واشياء نجسة، عشان كده بيطلب كتير نحن ويقول اغسلني كثيرا من اسم ومن خطيئتي تطهر. يعني واحد شاهد ان الخطايا دي مش مظبوطة، حاجة مش نظيفة يعني. وبعدين نقطة تاني في كلامه عن الخطية، يرى ان الخطية دي لا عذر له فيها، وانها ليست عن جهل. ليه؟ عشان كده بيقول لانك اوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. يعني مش عن جهل، انا فاهم كل حاجة وعارف ان خطية يعني خطية. نقطة تاني، قال ربنا الخطية دي في طبعي. ذكر بيقول بالاسم حبل بي، يعني ذكر الخطية الاصلية، الخطية الجدية. لان الولادة العادية ما فيهاش خطية، لكن كون ان الانسان يولد بالخطية، بالميل للخطية، للطبيعة الفاسدة اللي اخدتها من ادم، بفقدان البساطة وفقدان البراءة. ده هو الكلام اللي ذكره. يبقى هو في الاول قال طلب الرحمة، والتاني حاجة اعترف بالخطية بالتفاصيل الكثيرة اللي قلناها، تالت حاجة المغفرة. بيقول له اصرف وجهك عن خطاياي، يعني يا رب لا تنظر الى خطاياي، اصرف وجهك عنها، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي. محو الخطية لما ربنا مش بس بيغفر، يمحوها، يعني كأن ملهاش وجود خالص. زي ما قال في ارميه 31-34، لاني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد، لا اذكر خطيتهم. وداود بيقول في المزمور 32:1-2، ودي رجع وكررها بولس الرسول في رسالته لروميا، الطوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. طوبى لانسان لا يحسب له الرب خطيه، ما بيحسبهاش لانه محاها، ما عادش ربنا يذكرها عليه. حتى المثل الانجليزي اللي بيقول not only to forgive but also to forget، يعني مش بس انك انت تسامح وانما ايضا تنسى. احنا ساعات نسامح وما بننساش، نسامح واحد ولكن برضه مش هو ده اللي السنة اللي فاتت قال، مش هو ده اللي عمل وعمل، ما بننساش. لكن ربنا بيقول لا تحسب عليهم، لا اذكرها بعد. ومن جهة المحو في أشعية 43:25 بيقول أنا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا أذكرها. وفي أشعية 44:22 يقول قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. لاحظوا هنا إن داود بيطلب محو الخطية وليس محو العقوبة. هو قبل العقوبة لأنه يستاهلها، ما طالبش محو العقوبة، لكن طالب محو الخطية. ليه؟ لأنه يريد أن يصطلح مع الله في المزمور. يقول له يا رب ما تبصش لخطاياي، اصرف وجهك عن خطاياي، لا تذكرها. وازيد من كده ان هو في المزمور بيطلب عدم التخلي عنه بسبب الخطيه. اصعب حاجه التخلي، ان ربنا يتخلى عن الواحد. فبيقول له لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه منك. متاثر وتعبان، لا تطرحني من قدام وجهك، ما تقوليش زي الناس اللي قلت لهم اذهبوا عني لا اعرفكم يا فاعل الاسم، أم زي العذارى الجاهلات اللي قلت لهم الحق اقول لكن اني لا اعرفكن. لا يا رب، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. الروح القدوس حل عليه كما ورد في صمويل الاول اصحاح 16، وهو خايف للروح اللي حل عليه الروح القدس ان ينزع منه، فيقول له روحك القدوس لا تنزعه مني. لان التخلي معناها الضياع. لو ربنا تخلى عن واحد يبقى انتهى، ولكن الله لم يتخلى ابدا عن داود، ورجع فيما بعد يقول من اجل داود عبدي. ونفس المزمور يقول من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن المسيح. فهو مش بس طلب المغفرة ومحو الخطية، انما ايضا طلب عدم التخلي. وذكر ايضا في المزمور اهمية الانسحاق لسبب الخطية، فقال لانك لا تسرب المحرقات، لو كنت تسرب المحرقات كنت اقدم محرقات، لكن الذبيحة لله هي روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يجزره الله. ياما احنا بنخطئ وما عندناش الروح المنسحق، نخطئ وما عندناش الروح المنسحق. ده داود ياما تعرف مزاميره عن روح المنسحق وعن خوفه من التخلي برضه. دلاء الانسحاق داود دموعه الكثيرة التي سكبها، قال له يعني بللت فراشي بدموعي، دموعي كانت لي شرابا نهارا وليلا، تنزل الدموع من أنية تخش البق. وقال دموعي كانت في زق عندك، يعني كانها مالية لبرميل يا برميل. نقطة تانية في مزمور داود يقول ايه؟ نجني من الدماء يا الله. بالنسبة للدماء ممكن تنطبق حرفيا في قتل أورية الحسي ودماء أخرى، لكن في دماء أخرى. ما احنا بنصلي المزمور ده باستمرار ونقول نجني من الدماء يا الله. احنا مش قتلين قتل عشان نقول نجني من الدماء، لكن نجينا من الدماء دي ليها اكثر من معنى. معنى منهم الذين اعثرناهم بتصرفنا وقعوا في الخطيه بسببنا، والمعنى الثاني الذين اشتركوا معنا في الخطيه، وجايز احنا تبنا وهم ما تبهمش. هنجيني من الدماء. والدماء ايضا تنطبق علينا كهنوت في الذين لم نهتم بهم في الرعايه. الذين لم نهتم بهم في الرعايه، مش بس كهنوت، الخدام اللي بيخدموا. لما انت تهمل اللي بتخدمه ربنا يطالبك بدمه. ولذلك ما اصعب العبارة التي تقال للبطريرك في يوم رسمته، يقول له تسلم عصر الرعاية من يد ربنا يسوع المسيح الذي ائتمنك على رعيته ومن يدك يطلب دمها. كلام صعب، من يدك ايه؟ يطلب دمها. يبقى ايه المسؤولية دي؟ ان الواحد ربنا يطلبه بدماء كل دول. يقول لي يا رب رسمت أسقف عشان نخل مسؤوليتي، والأسقف رسم أسوس عشان يخلوا مسؤوليتي، والأسوس عينوا خدام عشان يخلوا مسؤوليتهم، وبرضه تلف الحكاية والدور ومن يدك أطلب دمى. عشان كده نصلي ونقول نجني من الدماء يا الله إلى خلاص. حكاية الرعاية والدماء دي موجودة في حزقيال 3 وحزقيال 33. ان لو الواحد ما اهتمش برعاية حد ومات في خطيته يموت في خطيته ومن يدك اطلب دمه، ومن يدك اطلب دمه. ياريت كل اب كاهن يفكر فيه، مش بس عملنا القداس بتاع يوم الحد وبتاع يوم الجمعة وكمان يوم الاربعاء وزرنا كم عيل، طب والباقيين من يدك اطلب دمه. يا ريت تخلوها في مخك والامان اسقف برضه، من يدك اطلب دمه. البطر في نفسه بيقول كده، يقول انا خايف ربنا يطلب مني دماء هؤلاء الناس اللي وقعوا في خطايا وانا مسؤول عنهم امام ربنا. لكن على قدر قدرتك، بس لا تقصر، وان قصرت ربنا يغفر لكم دمك. نقطه ثانيه في مزمور داوود، البحث عن الخلاص. كويس قوي نجد كلمه الخلاص موجوده في العهد القديم. يقول له نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي، ويقول له مرة تاني امنحني بهجة خلاصي. عبارة الخلاص موجودة كتير في مزامير داود، يا ريت تبقوا تراجعوها من الصفر كتير. او يقول خلصني يا رب فان البار قد فني وقد قلت الامان من بني البشر، أو يقول عبارة ما زلنا نكررها في كل في البسخ محفوظة، يقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصة. تاغوم نمطا اسمه بيت شيس أخشوبيني إن أوسيو تيرية، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصة. الرب هو الخلاص لي، طبعا الرب هو خلاصك، بس انت برضو لا تقصر في خلاص نفسك، لا تقصر في خلاص نفسك. وبعدين نقطة ثانية يقول امنحني بهجة خلاصك، ده بينتقل شوية كده من مجرد مغفرة الخطية الى الخلاص الى البهجة بالخلاص. البهجة من خلاص دي شعوره بان صلاته قد قبلت وتوبته قد قبلت ودموعه قد قبلت، فيبقى عايز بهجة خلاص. نقطة ثانية في مزمور داوود الايجابيات، يعني مش بس عن الخطية من ناحية الايجابية. يقول ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. وكلمة اخلق فيا ده الخلق عن الوجود، الايجاد من العدم، يعني انا ما عنديش القلب النقي، اخلقه فيا. وروحا مستقيما جدته في احشائي، جدته لانك انت اديتني الروح ده قبل كده، وانا بقول لك ما تنزعهوش مني، جدته في احشائي. كلمة التجديد دي كويسة توجد في مزمور داوود. أنا محتاج للقلب النقي، عشان إن كنت تبت وقلت المزمور ده محتاج أثبت في هذه التوبة بإنك تديني القلب النقي وبروح رئاسي أعضدني بروح من عندك. ليه تديني القلب النقي؟ لأن شهوات قلبي هي سبب سقوطي. حاجة تاني في الإيجابيات في المزمور، يقول افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. يا ريت نفتكرها باستمرار كل ما بنتكلم، هل احنا اللي بنفتح أفواهنا ولا ربنا اللي بيفتح أفواهنا؟ لو ربنا هو اللي بيفتح أفواهنا يبقى ننطق بتسبحته، لو احنا اللي بنفتح أفواهنا على مزاجنا نقع في أخطاء اللسان اللي بيقول عليها من كثرة الكلام لا تخلو بالمعصية. يقول اسمعني سرورا وفرحا لتبتهج عظامي المنسحقة. في بعض الترجمات تبتهج عظامي المتواضعة، هي المنسحقة في التعبير. آخر نقطة أقولها في المزمور ده برضو، بيقول فأعلم، لما تيجي الإيجابيات دي يعني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. لا يمكن داود يقصد أن يعلم الأثم من الناس ولا المنافقين من الناس، ده لسه بيقول له أخطيت وطهرني واغسلني. فواحد بيقول له أخطيت واغسلني وطهرني، كله أعلم، تعلم إيه بقى؟ ما تعلم نفسك في الأول. هي دي المقصود، تعلم الأثم طرق. مين هم الأثم؟ قلبي هو الآثم، وفكري هو الآثم، وشهواتي هي الآثمة، وجسدي هو الآثم. دول اللي عايز أعلمهم طرق. نظراتي هي الآثمة لأن نظرت وأخطيت، ده اللي بيقوله داود. أعلم الأثم طرق، هم الأثم دول، قلبي وحواسي وفكري ونظري وشهواتي، أعلمهم طرقك. ليه؟ لأن أنا بقول لك قبل كده عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، أعلمهم طرقك. والمنافقون إليك يرجعون. مين المنافقون؟ اللي فيه الرياء قصاد الناس مسيح الرب وانا بخطي من جوه. هدول المنافقون دول اللي ليك يرجعون. ادي المزمور بتاع داود، ارجو ان النقط تكون واضحه امامنا. اتفضل نصلي.